بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 86 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. ومن طرق الوصول إلى الله تعالى التوكل، يعني هذا مقام جديد شريف يبينه لنا الشيخ في طريق الصوفية إلى الله عز وجل. طبعا التوكل أيها الإخوة الأكارم، أولا هو حقيقة يجب علينا أن نتمسك بها في قضايانا الدينية والدنيوية، انطلاقا من عقيدتنا أن النافع هو الله، وأن الضار هو الله، وأن المعطي هو الله، وأن المانع هو الله، وأن الأمر كله بيد الله. لذلك ليس هناك سبب ينفع لا في الدنيا ولا في الآخرة، إنما النافع والضار هو الله تبارك وتعالى. في الدنيا قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء، هل من خالق غير الله؟ وفي الآخرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لذلك اتكالنا على أسباب الدنيا هذا من خطأنا وجهلنا، وكذلك اتكالنا على أسباب الآخرة هذا أيضا من خطأنا وجهلنا. يعني أن تأخذ الدواء وتعتقد أن الدواء يشفي هذا خطأ، أن تنزل إلى السوق وتأخذ بالأسباب في الرزق وتظن أن هذه الأسباب ترزق هذا خطأ. طب وكذلك أن تعمل الصالحات وأن تظن أن هذه الأعمال تدخلك الجنة هذا خطأ. طيب، وإنما نعمل الأسباب طاعة لله عز وجل. أمرنا الله بالتداوي نتداوى، أمرنا بكسب الرزق نكسب الرزق، أمرنا بالأعمال الصالحة نعمل الأعمال الصالحة، لكن بعد ذلك نقول: الله هو الفاعل، الله هو المعطي، الله هو المانع، الله هو الضار، الله هو النافع. لذلك ندعو ربنا عز وجل مفتقرين إليه، لا نعتمد على أسبابنا أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا نعتمد على أسبابنا لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإنما نتبرأ من الأسباب بعد أن نقوم بها. نقوم بالأسباب ثم نتبرأ من اعتمادنا عليها. أقول: يا رب، أنا أخذت الدواء كما أمرتني لكنني لا أعتمد عليه، اعتمادي في الشفاء على فضل ربنا. أنا نزلت إلى السوق واشتغلت بالسوق كما أمرني الله، لكن يا رب أنا لا أعتمد على هذا السبب، وإنما اعتمادي على محض فضلك وكرمك. أنا قمت بالأعمال الصالحة كما أمرتني، لكنني يا رب لا أطلب الجنة بهذا العمل، وإنما أطلبه بمحض فضلك وكرمك وجودك وإحسانك. ونذكر هنا ذاك الرجل الذي عبد الله أكثر من 500 عام، ثم يوقفه الله يوم القيامة فيقول للملائكة: أدخل عبدي جنتي برحمتي. قال: بل بعملي يا رب، أنا عبدتك 500 سنة، يعني هذا إيش؟ عمل عظيم. قال: بل برحمتي. قال: بل بعملي. قالهم رب: نعم، زينوا عليه نعمة البصر، حطوا نعمة البصر بالميزان فقط، ما حنحكي عن باقي النعم. قال: فطاشت تلك السنوات كلها فقط أمام نعمة البصر. لذلك قال له: يا رب برحمتك، يعني هذه الأعمال كلها لا تعد أن تكون جزءا من الشكر الواجب على بعض نعم الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك
لا ننسى أن الأعمال الصالحة في نفسها هي محض فضل من الله عز وجل. ما نطلب به الثواب عند الله هو نعمة تستوجب الشكر. ما نطلب به الثواب هو نعمة تستوجب الشكر علينا نحو ربنا. أنا صليت بدي الثواب على الصلاة، اللي قبل ما أطلب الثواب هل أديت شكر هذه الصلاة؟ هل شكرت الله على هذه الصلاة؟ إذن هذه الصلاة اللي أنت بدك الثواب عليها هي نعمة يجب عليك أن تشكرها. فإذا لم تشكر هذه النعمة إذن كيف تطلب الثواب عليها؟ ثم بعد ذلك نقول هذه الأعمال كلها قبولها عند الله بمحض فضل كرم ربنا عز وجل. لذلك إخوتي الأكارم، كيف نطلب من الله ثوابا على عمل إذا قبله منا فهو متفضل بذلك علينا؟
تعرفه
تعريف التوكل.
قال السيد رحمه الله تعالى في تعريفاته: التوكل هو الثقة بما عند الله واليأس عما في أيدي الناس.
ما شاء الله، الثقة بما عند الله واليأس بما عند الناس. علق قلبك بالله واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك.
وقال العارف بالله بن عجيبة رحمه الله تعالى: التوكل ثقة القلب بالله حتى لا يعتمد على شيء سواه، أو التعلق بالله والتعويل عليه في كل شيء علما بأنه عالم بكل شيء، وأن تكون في يد الله أوثق منك بما في يدك.
سبحان الله، أن تثق بما عند الله أكثر من ثقتك بما في يدك وصندوقك وجيبك. يعني أنت الآن جيبتك مليانة، أنت ثقتك بإيش؟ بما عند الله. هكذا الأصل، يعني الإنسان لا يستغني بما في يده، بل يكون غناه بما عند الله عز وجل. أنا لا أثق بالمال الذي في جيبي، وإنما أثق بوعد الله، لأن المال قد يزول قد يضيع، والمال قد يفقد قد يسرق، وقد أحتاج إليه في أشياء أخرى، وربما في بعض المواقع المال لا ينفعني. لكن عندما أعتمد على فضل الله وعلى كرم الله فإن الله عز وجل ينفعني في كل زمان ومكان وفي كل حال وفي كل ظرف. لذلك أيها الإخوة، اعتمادي على الله هو سر نجاحي وقوتي وفلاحي في الدنيا وفي الآخرة.
وقال بعضهم: هو اكتفاؤك بعلم الله فيك عن تعلق القلب بسواه.
الله الله.
ورجوعك في كل الأمور إلى الله.
يا سلام، أن تبقى دائما متعلقا بالله عز وجل. إخوتي الأكارم، البعض من الناس يرى في التوكل نوعا من أنواع الراحة البدنية مو القلبية. طبعا نحن إذا توكلنا على الله سنرتاح في قلوبنا وأرواحنا، لأنه نحن الآن نعتمد على القوي الذي لا يضعف، على الغني الذي لا يفتقر. لكن هذا ليس المراد منه راحة الأبدان. اترك الأسباب واترك العمل ليه؟ اعتمادا على الله عز وجل. البعض تقول له قم إلى العمل، بلا خلاص أنا رزقي واصل لعندي، أنا الآن لما رب بده يرزقني ما له بحاجة للأسباب تبعاتي. إذا معنى ذلك هو ترك العمل كسلا. أما لو فهم التوكل لعلم أن القيام بالأسباب جزء من الأدب مع الله تبارك وتعالى. أنا أتوكل على الله كما أمرني، وأقوم بالأسباب أيضا كما أمرني.
وقال أبو سعيد الخراز رحمه الله تعالى: التوكل هو التصديق لله عز وجل والاعتماد عليه والسكون إليه والطمأنينة إليه في كل ما ضمن، وإخراج الهم من القلب بأمور الدنيا والرزق وكل أمر تكفل الله به. فالتوكل على الله تعالى تفويض الأمر إليه والاعتماد في جميع الأحوال عليه والتبرؤ من الحول والقوة له.
ومن لوازم ذلك ومن ضرورة ذلك أن ترضى بالنتائج. أما أنا الآن اتكلت على الله، فعندما فعل الله ما أراد لم أرضى بالنتيجة، ما بيصير. أنت الآن توكلت على الله، والله عز وجل يقدر ما يشاء، ليس أن تحتم على الله ما تريد وتريد من الله بعد ذلك أن يفعل كل ما طلبته منه هكذا. لا، أنا الآن أقوم بالأسباب لأن الله أمرني، وأتكل على الله لأن الأمر كله بيده، وأرضى بما قدر الله عز وجل لأن هذا واجب العبد بين يدي الله تبارك وتعالى.
وهو مرتبة قلبية كما يلاحظ من التعاريف السابقة وغيرها. ولهذا لا تعارض بين التوكل على الله تعالى وبين العمل واتخاذ الأسباب.
جميل، وهذا ميزان دقيق أيها الإخوة. لا نترك الأسباب ولكن لا نعتمد عليها، ونتكل على الله عز وجل، ونقوم بواجب القيام بالأسباب طاعة لله تبارك وتعالى.
إذ التوكل محله القلب والأسباب محلها البدن.
سبحان الله، تنزل أنت إلى السوق تعمل بالتجارة، تبيع وتشتري، طيب، وبعد ذلك تقف على باب الله تبارك وتعالى ترضى بما قسم الله لك، تقوم بالأسباب وأنت تمارس عبوديتك لله. إذن أنت مرتاح لأنك تعبد الله، ثم بعد ذلك أنت مطمئن لقسمة الله عز وجل، أن ما قدر لك لا بد أن يأتيك، وما قسم لك لا بد أن يصل إليك، ثم بعد ذلك أنت ترضى بالنتائج. هذا ما قسم الله لنا، هذا ما قدر الله لنا. لذلك أيها الإخوة، بهذه العقيدة المتكاملة في الأسباب والتوكل والرضا بالنتائج، الإنسان يعيش في راحة لأنه أدى الواجب الذي عليه والتزم الأدب مع الله تبارك وتعالى في ظاهره وباطنه.
وكيف يترك المؤمن العمل بعد أن أمر الله تعالى به في كثير من الآيات الكريمة ودعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث جمة؟ فقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة له، فقال: يا رسول الله، أأرسل ناقتي وأتوكل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل.
يعني لماذا أنت تظن أن التوكل يقتضي ترك الأسباب؟ يعني أنت الآن إذا قيدت ناقتك هذا يخالف التوكل؟ أبدا، نحن نعيش في عالم الأسباب، بل نحن اليوم أيها الإخوة الأكارم عندما نقوم بالأسباب على وفق ما تعلمنا في العقيدة أنها أسباب لا تضر ولا تنفع، هذا عنوان التوكل، لأنني مع اعتقادي أنها لا تضر ولا تنفع أنا أقوم بها. طب لماذا أقوم بها إذن؟ أقوم بها طاعة لله عز وجل. أنا أمسك الدواء وأقول: يا رب، هذا الدواء لا يضر ولا ينفع، وإنما هو سبب، والشافي أنت، والعافية بيدك، وصلاح أمري بيدك، لكنك أمرتني بأخذ الدواء فأنا سآخذ الدواء طاعة لك. لذلك المسلم أيها الإخوة لا يترك الأسباب التي أخضعنا الله لها وأقام حياتنا كلها عليها. يأتي إنسان ملحد يقول لك: طب كيف أنت بتقول الدواء لا يشفي ولا ينفع ولا يؤثر. طب لماذا نأخذه يعني عبارة عن تمثيلية الشغلة؟ نقول له يا أخي طالما أنك لم تفهم عقيدتنا لا تستطيع أن تحاسبنا على هذه الجزئيات في العقيدة. قبل ما تقول لي والله شلون نتعامل مع الأسباب، نحن نتعامل مع رب عظيم هو الفعال في هذا الكون، كيف تستطيع أن تفهم عقيدة الأسباب وأنت لا تؤمن بوجود رب الأرباب؟ يعني إذا أنت الآن ما مسلم بوجود الله شلون بدك تسلم أنت الآن بقضية الأسباب؟ لذلك إخواننا أولئك الناس ينتقدون علينا عقيدتنا من واقع إلحادهم، ونحن الآن نجيب من واقع إيماننا، فكان التناقض عندهم لإلحادهم وكان الوضوح والتناسق في عقيدتنا لصحة إيماننا.
ولهذا اعتبر العلماء ترك الأسباب والتقاعس عن السعي تواكلا وتكاسلا لا يتفق مع روح الإسلام، كما أكد الصوفية هذه الناحية تصحيحا للأفكار وردا للشبهات وبيانا للناس أن التصوف هو الفهم الحقيقي للإسلام. قال القشيري رحمه الله تعالى: التوكل محله القلب، والحركة بالظاهر لا تنافي التوكل بالقلب بعدما تحقق العبد أن التقدير من قبل الله تعالى، وإن تعسر شيء فبتقديره، وإن اتفق شيء فبتيسيره. وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: قد يظن الجهال أن شرط التوكل ترك الكسب وترك التداوي والاستسلام للمهلكات، وذلك خطأ، لأن ذلك حرام في الشرع، والشرع قد أثنى على التوكل وندب إليه، فكيف ينال ذلك بمحظوره؟ وقد نبه السادة الصوفية السالكين إلى ناحية قلبية دقيقة، وهي أنه يجب في كل عمل من الأعمال أن يتخذ أسبابه مع عدم الاعتماد على تلك الأسباب أو الالتفات إليها بقلوبهم. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: ذهب المحققون من الصوفية إلى ضرورة السعي فيما لا بد منه، ولكن لا يصح عندهم التوكل مع الالتفات والطمأنينة إلى الأسباب، بل فعل الأسباب سنة الله وحكمته، والثقة بها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، والكل من الله.
سبحان الله، يعني عقيدة واضحة جلية لا إشكال فيها. وبقي علينا بعد أن فهمنا هذه العقيدة أن نجاهد أنفسنا في تطبيقها عمليا. لذلك إخواننا هذه العقيدة فيها جانب عقلي علمي معرفي، فيها جانب قلبي شعوري وجداني، وفيها جانب سلوكي عملي تطبيقي. لذلك التوكل أيها الإخوة لا بد له من علم في العقل، ولا بد له من شعور في القلب، ولا بد له من سلوك وتطبيق في العمل. إذا لم نحقق هذه الثلاثة لا يتكامل عندنا التوكل الصحيح الذي أمرنا الله به.
فضله وآثاره.
نعم،
التوكل نتيجة من نتائج الإيمان وثمرة من ثمار المعرفة، فعلى قدر معرفة العبد بالله وصفاته يكون توكله.
لكل حقيقة يا أخواننا شيء مهم أن التوكل هو الشيء الطبيعي الذي ينبغي أن يكون عليه العاقل في هذا الكون. نحن الآن أيها الإخوة عندما نتعامل مع الكون مشكلتنا أننا نظن أن الكون يضر وينفع، نتعلق بالأسباب على أنها تضر وتنفع. إذا نحن نتوهم ونعيش في وهم، وعندما ندعو الناس إلى التوكل نريد أن نخرجهم من هذا الوهم إلى الحقيقة الواضحة في هذا الكون أنه لا نافع ولا ضار إلا الله عز وجل. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف.
وإنما يتوكل على الله من لا يرى فاعلا سواه.
الله الله.
والمتوكل على الله تعالى معتز به لا يذل إلا له.
ليه؟ لعلمه أن أمره كله بيد الله. لذلك لو وقع ملحد في الشقاء نقول له مسكين، هذا أمر طبيعي، يعني إلحادك أدى إلى شقائك شيء طبيعي. أما مؤمن يؤمن بالله ويشقى هذا شيء غريب جدا. ليه؟ نقول له بين يديك أسباب السعادة وأسباب الشفاء، وبين يديك أسباب النجاح في الدنيا وفي الآخرة، ثم بعد ذلك تكون كغير المؤمنين وكغير الموحدين وكغير الواثقين بالله عز وجل. لذلك نحن أيها الإخوة في عالم الإيمان حقيقة بين أيدينا موائد السعادة وطرق النجاح في الدنيا وفي الآخرة من خلال سلامة منهجنا العملي وصحة توجهنا الفكري.
واثق به لا يطلب إلا منه.
الله الله.
وقد قالوا قبيح بالمريد أن يتعرض لسؤال العبيد وهو يجد عند مولاه ما يريد.
الله الله. يعني أنا الآن يعني يجب أن أدرب نفسي على أن أطلب من الله كل شيء، كل شيء. ليه؟ لعلمي أن الأمر كله بيد الله. والحقيقة يجب علي أن أدرب نفسي أن أرفع همتي عن الخلق وأن أجعل نفسي على باب الخالق لأنال راحة وسكينة وعزا وفوزا حقيقيا في الدنيا وفي الآخرة.
ولهذا ربط الله تعالى التوكل بالإيمان فقال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
طبعا يعني إنسان ملحد لا يستطيع أن يتوكل، على ماذا يتوكل في اعتقاده؟ يتوكل على إله غير موجود في عقيدته؟ طبعا لا. أما المؤمن يثق تماما أن الله موجود قادر مطلع عليم، لا تعوزه الأسباب ولا تهزه الظروف. نحن الآن أيها الإخوة نضعف في ظروف صعبة، لكن لا نضطرب ولا نقلق، هكذا الأصل، لكن نستغفر الله عز وجل لضعفنا وتقصيرنا في هذا الباب. الله يا أخواننا، نحن نستحي من الله عندما نسمع بيانات الله في القرآن الكريم تصدع بضرورة التوكل عليه والثقة به، ومع ذلك أحيانا سبحان الله لا نسكن ولا نطمئن لذلك. نسمع تصريح بشري من شرق الأرض ومن غربها تهتز كياناتنا العامة والخاصة. طب ليه؟ قال فلان قال كذا، فلان قرر كذا. عجيب، يعني كأن فلانا يملك مقاليد الكون ويملك تسيير الأمور كما يريد، مع أننا أيها الإخوة إن نظرنا في التاريخ الطويل في القرآن الكريم وفي التاريخ الحديث وفي الواقع الذي نعيشه ورأينا كيف خابت جهود أعداء المسلمين، كيف خابت جهود الحاقدين، كيف تمزقت كلماتهم وضاعت مواعيدهم، كل ذلك زال وبقي قرار الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة.
وقال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومن يتوكل على الله تعالى حق التوكل
يا رب
ملتجئا إليه بصدق الحال، يكرمه بالمحبة، ويكفيه ما يهمه من محن وفتن، ويملأ قلبه غنى ويقينا،
ما شاء الله،
ويزين ظاهره بالعفة والكرم. قال تعالى: إن الله يحب المتوكلين.
يعني أنت الآن توكلت عليه فأوصلك توكلك إلى محبته. طيب أنا عندما توكلت عليه من الذي يستفيد؟ أنا. ومع ذلك الله عز وجل يحبني عندما أتوكل عليه. لماذا؟ لأنني أعترف له بالربوبية، هو الفعال، هو الملك، الأمر كله بيده. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. انظروا إخواننا إلى هذا البيان الواضح في افتقار الإنسان إلى الله عز وجل في كل شيء، وضرورة الوقوف على باب الله في كل شيء. لذلك نحن نخطئ كثيرا في حق أنفسنا عندما نحرم أنفسنا الوقوف على باب الله للدعاء والافتقار. يعني أنا عندما لا أدعو الله يمر علي يوم كامل ما في عندي مجلس دعاء. أنا الآن قصرت في حق نفسي. ليه؟ أولا غيبت عن نفسي هذه الحقائق التي لا ينبغي أن تغيب عن عقلي ولا عن قلبي ولا عن سلوكي. ثانيا أنا عندما تركت الدعاء حرمت نفسي النفع بهذا الدعاء، والله عز وجل يقول لي: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الشيء الثالث أنني قد قصرت في فعل ما يرضي الله وما يليق بالله عز وجل، وهو تحققنا بالافتقار التام إلى الله عز وجل. الشيء الآخر أيها الإخوة أننا بترك الدعاء تركنا الاستجابة لأمر الله عز وجل. طب نحن عبيده، هو قالنا ادعوني، ماذا نقول له؟ يا رب. يعني كما أمرنا بالصلاة فصلينا، أمرنا بالزكاة فزكينا، أيضا أمرنا بالدعاء، فحقه علينا أن ندعوه وأن نعلن افتقارنا بين يديه. وأنت عندما تعلن افتقارك إلى الله ماذا يصير في قلبك؟ تذوق الاستغناء عن كل ما سوى الله، لأنك بقدر ما تتوجه إلى الله تنصرف عن غيره، وبقدر ما تفتقر إلى الله تستغني عن غيره.
وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
الله الله.
والتوكل على الله تعالى يبعث في القلوب السكينة والطمأنينة
يا رب،
وخصوصا عند الشدائد والمحن.
بل إن الإنسان ينبغي عليه أن يكثر الدعاء عند وجود الأسباب. ليه؟ عند فقد الأسباب أيها الإخوة الإنسان يدعو لأنه ما في أسباب، لكن لما تكون الأسباب متاحة بين يديك تقوم بها عبادة لله، ثم تعلن إعراضك عنها وعدم اعتمادك عليها بدعاء المفتقر إلى الله كأن الأسباب غير موجودة. يعني أنا أقوم بالدواء وأقول: يا رب اشفني وعافني، كأن الدواء غير موجود. أنا أخذت الدواء وأنا قمت بالأسباب، لكنني أدعو إلى الله، أدعو الله بكمال الافتقار، لأنني أعلم أن هذه الأسباب لا تقدم ولا تؤخر.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار،
سبحان الله،
وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
سبحان الله. أخواننا، يعني سيدنا إبراهيم عندما ألقي في النار طيب الآن الأسباب المادية كلها متمزقة، من أين يأتي الفراج وكيف يأتي الفراج؟ من يستطيع أن يعينه؟ من يستطيع أن يقدم له شيئا؟ لا أحد. يعني الآن غير النمرود وغير الخوف كذا، النار الآن متقدة، ومع ذلك بقي إبراهيم مطمئنا، بقي هادئا واثقا بالله، يقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. يا سلام، هذه الكلمة أيها الإخوة ما أجملها عندما يتذوقها الإنسان، حسبي الله، حسبي الله، الله كافي من الأمور كلها في ديني ودنياي وآخرتي، ونعم الوكيل، ونعم الوكيل، ونعم الوكيل، ربنا تبارك وتعالى.
فالمتوكل على الله تعالى حقيقة راض بقضائه، مستسلم لفعله، مطمئن لحكمه. قال بشر الحافي رحمه الله تعالى: يقول أحدكم توكلت على الله وهو يكذب على الله تعالى، ولو توكل على الله تعالى لرضي بما يفعله الله تعالى به.
هذا الذي ذكرناه، التوكل يقتضي الرضا بالنتائج.
وقد مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم التوكل، وبين أهميته في الحياة وقيمته في إحلال الطمأنينة في النفوس، فقال: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة.
الطير متوكل على الله، هل تركت الأسباب؟ أبدا. ماذا فعلت؟ خرجت من أعشاشها وجعلت تتجول، والله عز وجل يرزقها. جاءت وهي جائعة، ورجعت إلى أعشاشها وهي في شبع تام. من الذي رزقها؟ الله عز وجل. طب كيف رزقها؟ بخطط اقتصادية من قبلها؟ أبدا. يعني لو سألت الطيور الآن، أنت الآن عندما تريدين أن تخرجي من أعشاشك، ما هي الخطة الاقتصادية لرزقك؟ ما في شيء، وإنما عبارة عن قيام بالأسباب البسيطة المهيئة لها، وبهذه الأسباب البسيطة جاءها رزقها ورجعت إلى أعشاشها بفضل الله عز وجل. وكذلك الإنسان أيها الإخوة يخرج من بيته إلى السوق، يمارس الأسباب التي أتاحها الله له، ثم يرجع مكفيا بفضل ربنا تبارك وتعالى.
أي تذهب صباحا وهي جائعة، وتعود مساء شباعا. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن التوكل لا يتعارض مع الأسباب، بدليل أن الطير غادرت عشها صباحا باحثة عن رزقها، معتمدة على ربها، واثقة به، ولذلك فهي لا تعرف الهم ولا الأحزان. وقد ندب الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة الإسلامية إلى التوكل على الله تعالى في كل حال، لا سيما عندما يخرج المرء من بيته، فقال: من قال حين يخرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان، فيقول الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي وبقي؟ مراتبه: الناس في التوكل على مراتب، لأن التوكل كغيره من مقامات السير إلى الله تعالى تتدرج مراتبه، ويسمو المؤمن في معارجه على حسب معرفته. ولهذا عد بعض العارفين كالغزالي وابن عجيبة رحمهما الله تعالى، عد للتوكل 3 مراتب. فالأولى وهي أدناها أن تكون مع الله تعالى كالموكل مع الوكيل الشفيق الملاطي.
خلاص، أنا عندي وكيل شفيق بي وحريص علي، وكلت إليه هذا الأمر، خلاص انتهى الأمر، نحن بعرفنا اليوم اللي حوكل فلان حط إيدك رجلك بمي باردة، شو يعني؟ كن مطمئنا فلان وكيلك. طيب أنا الآن أضع أموري كلها في باب الله، ألا أطمئن؟ ألا أرتاح؟ ألا يذهب عني الضيق؟ بدي أبقى عايش في قلق واضطراب؟
والثانية وهي أوسطها، أن تكون مع الله تعالى كالطفل مع أمه، لا يرجع في جميع أموره إلا إليها.
سبحان الله.
والثالثة وهي أعلاها، أن تكون مع الله تعالى كالمريض بين يدي الطبيب،
هو أدرى بمرضي وأدرى بدوائي، أنا أستجيب له كما يريد. الطبيب الآن بكون عنده يقول اجلس اجلس، سطح بتسطح، كذا افعل كذا بفعل، كما يأمرني أفعل لثقة به. قال وهكذا ينبغي أن يكون العبد مع الله في أموره كلها.
والفرق بين هذه المقامات أن الأول قد يخطر بباله تهمة، أما الثاني فلا اتهام ولكن يتعلق بأمه عند الحاجة، أما الثالث فلا اتهام ولا تعلق لأنه فان عن نفسه، ينظر كل ساعة ما يفعل الله به. الخلاصة إن التوكل من أعظم ثمار الإيمان والمعرفة، وأهم أسباب السعادة والطمأنينة، وقد فهمه السادة الصوفية على حقيقته، ونبهوا إلى أنه ليس بترك الأسباب والتخلي عنها، بل هو انحصار الأمل في الله والالتجاء إلى تدبيره وحكمته، وعدم تعلق القلب بالأسباب لأنها وحدها لا تغني من الله شيئا. وهكذا تحقق السادة الصوفية بأعلى مراتب التوكل، فقلوبهم مطمئنة بالله تعالى، معتمدة عليه، واثقة به، متوجهة إليه، مستعينة به، لأنه لا فاعل في الوجود سواه
سبحانه وتعالى.
وأبدانهم تأخذ بالأسباب امتثالا لأمره وتمسكا بشرعه واقتداء بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام.
ونحن اليوم إخوة الأكارم في ظروفنا الحالية، كم نحتاج إلى أن نذكر أنفسنا بهذه المعاني وهذه القيم وهذه الأخلاق وهذه المبادئ، وأن نتحقق بمعاني التوكل والاعتماد على الله عز وجل في أمورنا كلها. أسأل الله أن يحقق فينا ذلك، والحمد لله رب العالمين.